وبعد، اليوم بمشيئة الله نتدارس جملة من الأبواب المتعلقة بالسحر وبعض أنواع السحر والكهانة والعرافة والنشرة، ونأخذ كذلك التطير، ونأخذ كذلك التنجيم، ونأخذ كذلك الاستسقاء بالأنواع. فإن شاء الله سيكون معنا في هذا اللقاء 7 أبواب سنمر عليها إن شاء الله مرورا سريعا. أحتاج في هذا اللقاء شخص يكون يساعدني في القراءة، يكون نظره طيب ويجلس هنا ويكون مع الميكروفون ويقرأ. أحتاج واحد يساعدني في القراءة، تفضل وتجلس هناك بحيث تقرأ من تجمع بين الأمرين. قبل أن نبدأ في الدرس أريد أن أعلق على موضوعين تعليقا سريعا. الموضوع الأول فيما يتعلق بطلب صلاح الدين تصلح به الدنيا. متى ما يا أخوان طلبنا صلاح ديننا وحافظنا على ديننا صلحت لنا الدنيا وصلحت لنا الآخرة بإذن الله. فمتى ما كان هذا المجتمع يطالب، أهم ما يطالب به هو صلاح دينه، أن يبقى التوحيد ظاهرا والتحاكم إلى شرع الله وإقامة شعائر الله، متى ما كان هذا هو المطلب ستأتي الدنيا للناس وهي راغمة. لكن إن طلبوا الدنيا وكان ذلك الطلب للدنيا على حساب دينهم، يعني وإن ذهب دينهم أهم شيء تأتيهم الدنيا، فإن الدنيا قد تأتيهم وقد لا تأتيهم. هناك من طلب الدنيا وأرادوا رمي كتاب الله وسنة رسول الله وشرع الله، قالوا نحن نريد فقط أن تسلم لنا دنيانا، ولم يطالبوا بأن يكون الحكم والشريعة للدين للإسلام. خسروا الدنيا والآخرة، لا تصلح لهم الدنيا ولا كانت آخرتهم صالحة. فيا أيها الأحبة في الله، نؤكد أننا في مجتمعنا هذا في هذه البلاد أهم ما نطالب به هو صلاح الدنيا، هو صلاح الدين. فإذا صلح ديننا وصلح دين المسؤولين صلحت دنيانا بإذن الله. هذا أمر. الأمر الثاني، ما حدث من يعني زلازل في اليابان، ويعني قضية هل الزلازل عقوبة من الله؟ الزلازل والبراكين والحوادث الكوارث، هل هذه عقوبة إلهية ولا ليست عقوبة إلهية؟ الناس في هذه الأمور ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول من يفسر هذه الأمور تفسيرا ماديا بحتا، ويرفض أن يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الحوادث، وأن الله سبحانه وتعالى أذن لذلك أو كذا، لا يتعرض لهذا البتة، ويرى أن هذه أمور طبيعية عبارة عن تحركات في القشرة الأرضية تنبثق منها رياح معينة فتحدث الزلازل، تحدث البراكين وهكذا، يفسرها تفسيرا ماديا ويرفض إدخال الدين أو إدخال الإله في هذا التفسير، وهذا لا شك أنه تفسير خاطئ. التفسير الثاني من يفسر ذلك تفسيرا معنويا، وأن هذه عقوبة إلهية، ويرفض أي تفسير مادي، وهذا وإن كانوا قلة لكن يوجد ناس يرفضون التفسير المادي تماما، ولا يفسرون ذلك إلا بشيء واحد، أنها عقوبة، ولا يذكرون أن هناك أشياء أخرى قد تكون يعني يريدها الله سبحانه وتعالى نحن لا نعلمها، إنما يفسرونها تفسيرا معنويا، وهذا التفسير المعنوي هو العقوبة البحتة. والصواب يا إخوان أن هذه الأمور مثل ما ذكرنا وقدمنا في موضوع الأسباب، أن الله سبحانه وتعالى من حكمته جعل لكل شيء سببا، فهذه الزلازل وهذه البراكين وهذه الكوارث جعل الله عز وجل لها أسباب مادية، جعل الله لها أسبابا مادية، هذه الأسباب المادية تجري وفق حكمته جل جلاله. ومن قدرة الله أنه قد يأذن لهذه الأسباب المادية فتحدث، ولن تحدث هذه الأسباب المادية إلا إذا أذن الله لها، هذا من كمال قدرته. وقد الله سبحانه وتعالى يبطل تلك الأسباب المادية رغم توافرها فلا تتم، قد يبطلها الله سبحانه وتعالى، وتكون هناك أماكن مهيئة للزلازل والبراكين والكوارث لكن الله سبحانه وتعالى يحفظها، وإن حدثت زلازل وبراكين فإن الله سبحانه وتعالى يحفظ أهل تلك الأراضي، لأن هذا وفق قدرته جل جلاله. فنربط في هذا، إن تحدثنا عن الأسباب نقول هذه الأسباب وفق حكمة الله ولا تتحقق إلا وفق قدرة الله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي وضع هذه الأسباب المادية لحدوث الزلازل، وهو يأذن لها إن شاءت ويبطلها إن لم يشاء. وأنتم رأيتم الأمطار التي حدثت مؤخرا في جدة، وحدثت في بعض المناطق 4 ساعات وأكثر، وما حدث شيء، ما حدث شيء من الكوارث ولا حدث شيء. إذن هذا مرتبط بإذن الله سبحانه وتعالى. العجيب أن حاكم طوكيو، هذه من أعجب الأشياء، يقول أن ما أصاب طوكيو عقوبة إلهية. أنا لا أخفيكم سرا، يعني ظننت أن الكلام مفتعل من بعض يعني المسلمين أو كذا أرادوا يذكرون هذا الكلام، فذهبت إلى موقع حاكم طوكيو في صفحته وترجمت النص، فوجدت النص كما قال ثم اعتذر عنه، يعني موجود هذا النص ويقول به، رغم أنه هو شنتوي، والشنتوية ديانة وثنية، ديانة وثنية، وإن كان فيها شيء من الإيحاء أنهم متأثرين بديانات منزلة، فهم يرون أن أصل الخلق كان من رجل وامرأة، ويرون أن الرجل والمرأة إلهان، وأن الشعب الياباني هو أول من وجد على هذا الأرض، على هذه الأرض هم الشعب الياباني، وأن عندما التقى الرجل بالمرأة فنظرت المرأة إلى الرجل فقالت له آه للرجل الفاتن، فقال لها آه للمرأة الفاتنة، وما كان ينبغي لك أن تقولي هذا قبلي، فكان منهم الجماع حدث الولد، لكن هذا الولد كان ناقصا مشوها، فعادوا للإله العظيم يشتكون إلى ذلك، فحدث التنجيم، حدث الكهانة، ثم جاء السبب أنه بسبب أن المرأة تكلمت قبل الرجل، أن المرأة تكلمت قبل الرجل. وما زال اليوم عند اليابانيين المرأة تحترم الرجل وترى له القوامة، وأنه هو الذي يعمل وهو الذي يكد وهو الذي يكدح وهي في بيتها. فالمقصود فعادت العملية مرة أخرى، فبدأ الرجل بالكلام ثم حدث النسل، فكان أول مخلوق من البشر وجد على الأرض عند اليابانيين، طبعا يقول أنهم هم أبناء الإله، هذا معتقد اليابانيين. المقصود أن هذا الشنتوي هو يعتقد، وإن كان يؤله الشمس تارة يؤله البحر تارة، لكنهم يعتقدون أن هناك إله عظيم يدبر هذا الكون، فهو يرى، يقول أن هؤلاء اليابانيين بسبب أنانيتهم أنهم يفعلون بعض هذه التجارب النووية والأشياء ويدسونها في باطن الأرض، فغضب الإله عليهم. فالمقصود يا إخوان أن باختصار أن هذه الأسباب التي نراها وهذه الكوارث أن لها أسباب يأذن الله لها أن تقع أو يمنعها أن لا تقع، والله عز وجل في إذنه ومنعه له حكمة في ذلك. من هذه الحكم، وليست هي كل الحكم، أن يكون هناك تنبيه لهؤلاء الذين عصوا وطغوا وأشركوا بالله وكفروا وأفسدوا في الأرض، هذا يكون شيء. الأمر الثاني أن يكون هذا تنبيه على قرب الساعة، وكما تعلمون أن من علامات قرب الساعة كثرة الزلازل، فهو يبين لهم أن هذه الأرض مصيرها إلى فناء، وأن سيأتي اليوم الذي تفنى فيه، وأن نهايته هكذا، تزلزل الأرض، تزلزل فتذهب تدك الأرض دكا، فيكون هذا أيضا، يكون هناك أيضا ابتلاء لأناس لعلهم يعودون إلى الله ويرجعون، هناك من يكون له حسنات هكذا، فالمقصود أن الحكم كثيرة لا نجزم بواحد منها لأن الله عز وجل هو أعلم بها، لكن نقول أن ذلك وفق قدرة الله وبإذن الله حدث ما حدث. نعم، اقرأ شيخ باب ما جاء في السحر. اقرأ من نفس الصفحة مباشرة باب ما جاء في السحر فقط. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الباب 24 باب ما جاء في السحر.
نعم، باب ما جاء في السحر أي من الأدلة التي تحرم هذا السحر، وأنه كفر بالله، وأنه شرك، وأن الساحر عقوبته القتل، وهكذا. أيها الأحبة في الله، لا شك أنكم يعني كلكم ترون انتشار السحر في واقعنا المعاصر، ولا شك أن هذا الانتشار حتى أنه يعني قل أن تجد بيتا من البيوت إلا وفيه مريض بالسحر أو بالمس، فانتشر انتشارا شنيعا. وما سبب انتشاره؟ ولماذا يذهب الناس للسحرة؟ ولماذا يضر الناس بعضهم بعضا؟ ولماذا يذهب الناس إليهم ويسألون عن المستقبل وعن أمور الزواج ونحو ذلك؟ إنما ذلك بسبب ضعف التوحيد في نفوس الناس، في نفوس كثير من الناس. لما ضعف التوحيد وضعف التعلق بالله جل جلاله في جلب المنافع ودفع المضار، ولجأ الناس إلى هذا الجانب السيء المظلم من الحياة. وأيضا التوكل على الله عندما ضعف في نفوس الناس أرادوا أن يعرفوا المستقبل، هل هذه الزوجة تصلح لي أو لا. العجيب في الأمر يا إخوان، ونستطرد قليلا، أن بعض الناس الآن وهم من الشباب الصالحين أصبح في أمور الزواج أيضا يذهب إلى نوع لا نستطيع أن نقول أنه هو الكهانة لكنه قريب منه. يذهب فيأتي مثلا بخطه وخط زوجته، هذا يكتب هو وهي تكتب ويوقع وكذا، وتبدأ الصفات، ثم قد يحكم هذا الشخص بأن هذه الزوجة لا تصلح له، وهذه من العجائب، ويعمل بهذا، وقد يطلق هذه الزوجة بعد العقد عليهم ويطلقها ويخرج. هذه شيء عجيب، يعني كيف يقع الناس في مثل هذه الأمور ويكون هذا الشاب شابا صالحا ويرى أن هذه الزوجة لا تنفع له بسبب أن هذا الشخص شخص له أن شخصيته هو قوية وهي شخصيته قوية، والشخصيتان القويتان لا تجتمعان في مكان واحد، وهكذا. وهذه يا إخوان من العجائب، ضعف التعبد. كلما كان الإنسان أكثر عبادة لله لا يمكن يذهب للسحرة والكهنة والعرافين والمنجمين. أيضا كثرة المعاصي فأصبح يرقق بعضها بعضا، فهو أصلا تجده ما يصلي، فذهابه للساحر يعني يصبح عنده. أيضا السفر إلى بلاد يكثر فيها الكهان والسحرة وينظر إليهم ويسمع منهم وقد يخبرونه. أخبرني أحد الإخوة ذهب إلى أحد البلدان وذهب إلى منطقة يكثرون فيها السحرة، فعندما رأى ذاك الشخص مباشر قال له: أنت مريض وأنت سحرك فلان الفلاني في يوم كذا في. فقال: طالما هذا يعرف هذه المعلومات، وأتى له بالمعلومات التي تدور في نفسه، هو أصلا يشتكي أو يشك أن أخته قد عملت له السحر، فقال له: وقد سحرتك قريبة لك. فقال: الله أكبر. هذا وذهب ودفع له ما شاء من المال وجاء، والمرض كما هو، لكن العلاقات تقطعت بينه وبين أخته، وهكذا الخدم والسائقين وما يحدث منهم من سحر. هذا كان سبب الانتشار السحر. فما تعرف السحر في اللغة؟ السحر لغة عبارة عما خفيا ولطف سببه، الشيء الذي يقع خفيا سواء عن طريق مخادعة، عن طريق يعني الناس لا يرون السبب واضح، يكون هذا سحر، يقولون هذا سحر. وسمي السحر سحرا لأنه يقع خفيا في آخر الليل، قيل هذا السبب. وفي الاصطلاح السحر هو عبارة عن عزائم ورقى وكلام يتكلم به، وبعضهم يدخل الأدوية والتدخينات ضمن تعريف السحر وبعضهم يخرجها. فإذا كان يقول عزائم ورقى وعقد هذا هو السحر الحقيقي، هذا تعريف السحر الحقيقي، لأن هناك سحر تخيلي. السحر التخيلي هو الذي يكون بالأدوية والتدخينات ومخادعة البصر، هذا نوع آخر. لكن الذي يكون فيها العقد والكلام يتكلم به ويستعين بالجن والشياطين في هذا الأمر، هذا هو السحر الحقيقي. عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان، فبعضها يمرض ويقتل، وبعضها يفرق بين المرء وزوجه بإذن الله، كما قال الله عز وجل: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. أنواع السحر، السحر على ثلاثة أقسام. أولا بال يعني أيضا نستطرد المعتزلة ينكرون السحر، ولذلك مما يذكر في باب الفرق يقولون: أولاد السحرة شجعان ما يخافون الجن، ما يخافون الجن، لأن المعتزلة تنكر المس وتنكر أيضا أعمال السحرة، ويرون كل أعمال السحرة تخيل، ما يجي السحر حقيقي، كله تخيل. وقال: لو قلنا أن هناك سحر حقيقي وأن الساحر فعلا ممكن يغير بعض الأشياء حقيقة، قالوا: لأبطل ذلك القول بالمعجزة والكرامة. لكن هناك فرق يا أخوان بين المعجزة والكرامة وبين السحر، وبين السحر حتى ما كان منه يعتبر حقيقيا فيؤثر ويمرض ويقتل، لكن بالنسبة للمعجزة والكرامة تكون خارقة للعادة ولا يمكن الإتيان بمثلها، ويعطيها الله سبحانه وتعالى أناسا صالحين وهكذا. بخلاف الساحر فإنه هناك السحرة كثر كلهم ممكن أن يقوم بمثلها. فالسحر منه ما هو سحر حقيقي يكون له حقيقة في الخارج فيضر ويقتل، ومنه ما هو تخيلي مجرد يعني مخادعة فيعمي الأبصار ويظهر لهم الشيء على غير حقيقته، ومنه ما هو سحر مجازي يعني مثل البيان، مثل النميمة، هذا سمي سحرا من باب أنه يؤثر ويؤدي مثل ما يعني يؤدي السحر. نذكر لكم، خذوا مثلا هذا، نعطيكم مثل هذا منظر، مع أن بعض الإخوة يعني كانوا يتحرجون من يعني أن يكون هناك أشياء فيديو مثلا في المسجد، فنحن مراعاة لهم سنختصر فقط، نعطيكم بعض الأشياء. هذا نوع من السحر الحقيقي كيف يتم، طبعا هذا لعلكم رأيتموه. هذا الساحر ماذا يصنع؟ هذا العقد، هذا السحر الحقيقي الذي يكون فيه عقد، وهذا لا يمكن أن يعطاه أن يأخذه الساحر حتى يكفر بالله ويقدم أشياء تثبت كفره بالله، ومن ذلك ما يصنعه بكتاب الله. هذا لعلكم جميعا قد رأيتم هذا، هؤلاء السحرة يضعون كتاب الله في البيارات عزكم الله، يضعونه في البيارات نعم، ويضعون العقد، هذا يمكن رأيتم هذا الشيخ عادل يضعون هذه في البيارات، ثم الآن يأتي بالعقد ويأتي بالسحر الذي قد عمله للناس. لا يمكن يا إخوان لساحر أن تخدمه الجن إلا بمقابل، هذا الذي أريد منكم أن توقنوا به، لا يمكن أن يكون إلا بمقابل، والمقابل هو هذا الإيمان الذي عند الإنسان لا بد أن يدفعه. وبعض الجن يتدرجون مع الناس، طبعا هو يغسل هذا المصحف، سترون بعض المصاحف هذا العقد التي يقومون بها. هذا المصحف طبعا داخل البيارات يضعونه، لازم أن يكفر، لا بد أن يدوسه، لا بد أن يفعل شيء من مثل هذا، طبعا الذبح والأشياء هذه لا بد منها. بالنسبة للذي يذهب للساحر قد يقول الساحر: لا أنا ما طلبت منك شيء، يعني يقول له فقط أنت تعطيني أنا، طيب أنت تعطيه هو ماذا يصنع؟ هو يكفر بالله. شوف العقد الآن، هذه الطريقة التي يقوم بها. أنا قريبا في مندوبية أتونا بسحر، أنا كنت أتمنى حديدا أن يكون باقي بعض الأشياء نريكم نفكها أمامكم، ترون هذه العقد وهذه النجاسات، هذا السحر الحقيقي، يعني كيف يفعل. طبعا يوضع في مكان بحيث لا يعني يتوصل إليه. هذا نوع من السحر الحقيقي. شوف هذا العقد، هذه تحفظ الآن، الشيخ يفك بعضها، شوف الحبال هذه بهذا الشكل تربط ويعقد عليها. طبعا الكتابة يذكر فيها الاسم، يؤخذ شيء من شعر الإنسان، شيء من جسمه، من ملابسه، أي شيء، ويكون العقد عليه. تجد الشعر، تجد ملابس، تجد سراويل، تجد أي شيء من هذا القبيل، هذا العقد، شايفين؟ فهو يأتي وينفث ويستعين بالجن ويدفل، وطبعا بعد أن يكفر بالله، وهكذا. لعلكم رأيتم هذا من قبل، شوف المصاحف، شوف العقد حتى داخل المصاحف، شوف شايفين الكفر بالله هذا. فكيف يجيز الإنسان للآخرين أو لنفسه بالذهاب للسحرة وهم هذا فعلهم؟ هذا فعلهم. هذا طبعا السحر الحقيقي. هناك سحر يعني من نوع التخيل، وهناك سحر من نوع الألعاب. نريكم طبعا هذا يكشف السحر، هذا ساحر، لكن سحر هذا نعطيكم الآن الفكرة كيف يسويها. هذا سحر يعتمد على يعني مخادع، على المخادع، على المخادع. شوف المال الآن، الآن يقلب الكوب على الكرتون هذا ويسحب الكرتون، الماء ما يسقط، شايف؟ بعد شوي يسحب الكرتون، يبقى الماء معلق في الهواء. شايف السحر كيف الآن؟ ما يسقط الماء. يعد الآن ثلاثة أربعة كذا، اثنين ثلاثة، الآن يطيح الماء. هذا المخادع. هذه ايش فكرتها؟ نعطيكم باختصار. طبعا فكرة هذا الكاسة الآن سأبدأ أشرحها. الكاسة هذه فيها خرق في الأسفل، طبعا عندما يملأ الماء ولا بد يضغط على هذا الخرق. يمكن الآن هي واضحة الآن لكم يا شايفين، هذا عادها الآن مرة أخرى. هذا الكاسة شايفها من أسفل فيها خرق الآن، سيبينه هذا الخرق الآن. طبعا هو يضغط على أسفل الكاسة فما ينصب الماء، أنت ما تنتبه له. فالآن هو يبين لك هذا الخرق الآن، هذا هو. طبعا هذا كشف حتى بعض الصوفية، كشفهم شوف الخرق الآن هذا الماء، طبعا أنت ما تلاحظه. فهو يضع يد الأصبع هذا بحيث ما ينصب الماء. هذه يمارس خاصية الضغط. الآن هذه الورقة أصلا فيها غطاء أبيض أنت ما ترى، لكن سيوضحهم. الغطاء الأبيض هذا لما يضغط بالكرتون يقفل على الكاسة، ففي غطاء أبيض ومضغوط من فوق، يسحب الكرتون تبقى الكاسة مغطاة. شوف الغطاء هذا لما يفك إصبعه الآن يدخل الهواء فيطيح الماء. فهو ممكن يجلس الماء مضغوط وقت طويل، لكن هو شايف الغطاء الآن. هذه طبعا ألعاب كثيرة جدا سحرية، يعني هي تسمى سحرا لكنها من السحر المجازي. فإذا كان هذا الساحر يريد أن يتوصل بهذا السحر على أن هذه كرامة وأن هذه، ويطلب من الناس أشياء يقدسوه، لا شك أن هذا محرم، وواجب على ولي الأمر أن يعزر مثل هذا. أما إذا كان هذا يعني يوضح بعد ذلك الخدع، طبعا هو الآن له مكان آخر يأتي بغرض معين يضع على يده، وهذا حقيقة الصوفية يفعلونه كثيرا، ويأتي يعني أشبه بسكين طويل ويدخله في يده وأمامك وينصب الدم. شوف هذه الفكرة الآن يعني مخادعة، ينصب الدم. طبعا عند الصوفية بين لك أن هذا، شوف أنه هذا من الولاية، وبين هي أنها لعبة، يضع هذا ويغرز كأنه يدخل في يده وهو داخل أصلا في الغرة هذا الذي وضعه. وفي نفس السكين هذا عند مكان يضغط عليه، فإذا ضغط عليه ينصب الدم فيبان لك أمامه دم وكذا. يعني فأقصد أن هذا يشمه السحر، يعني هو طبعا في سحر هنا نوع من السحر طبعا. أيوه هذا، الحمد لله أنا توقعت أني ما حضرت لكم هذا عشان تعرفوا ألعاب الصوفية والأشياء اللي يدجلوا بها على الناس وكذا. شوف الآن هذا طبعا هذا ساحر، لكن الظاهر أنه تبرع به منهم وبدأ يكشفه. شوف الآن يضع هذا في يده، ترى الآن أثر المسمار الطويل هذا. شوف شوف بان الآن أمامك أنه أدخل هذا المسمار في يده، شايف؟ طبعا هو قاعد يكشف القضية، ما شايف كأنه الآن متألم هو. شوف كيف الآن يبين لك أنه، شايفين كيف؟ هو غرى يعني لعبة يعني. شايفين كيف القضية يسحب الآن؟ يعني ألعب بعد هذه. فالمقصود في أشياء تعتمد على خفة يد، يقول لك سحر. فهذه الأصل إذا كانت فيها ألعاب ويستخدمها أصحابها من أجل التسلية ولا شيء وراء ذلك، وبعد ذلك يبين لهم هذه اللعبة وأنها كذا. أذكر حضرنا مرة دورة عن مدرب قديما، فأتى عنده خيطين في يده وقال الناس يدخلون للمسجد غير متساوين، هذا طويل وهذا قصير وهذا غني وهذا فقير، فعلا الخيطين غير متساوين. قال فإذا اصطفوا في الصلاة وإذا بهم متساوين، سووا شيء بخفة يد ما رأيناها تماما، وإذا بالخيطين متساوين. هذه لعبة يعني، فمثل هذه إذا كان هو المقصود يعني لعبة ويري الناس هذه ما فيها شيء. أما إذا كان يريد أن يتوصل من خلالها أنه يعني له الولاية وله كذا، وأنه يطير في الهواء، وهو هذا من التخيل أو من استخدام الجن، فمثل هذه لها أحكام. نعم اقرأ شيخ.
باب ما جاء في السحر. وقول الله تعالى ولقد علمنا من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق.
طبعا هذه جزء من آية، وهذه الآية مسبوقة بقوله سبحانه وتعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه. انظر الآن اشتراه، شيء تشتريه لابد إيش؟ أن تدفع مقابل، أدام بيع وشراء، فأنت تشتري هذا السحر فتبيع مقابل. ما هو المقابل الذي تبيعه؟ هو دينك وإيمانه. ولقد علموا يعني اليهود والنصارى علموا لمن اشتراه، اشترى السحر، ما له في الآخرة من خلاق أي نصيب، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا، إذن هم كفروا بسبب هذا السحر واتباع السحرة، هم كفروا بذلك. فدل ذلك على أن المتبع للسحرة الذي يذهب إليهم هو يكفر، هو يقع في هذا الكفر ويبيع إيمانه. نعم قوله تعالى اقرأ مباشرة من هنا، ما في عندك الكتاب.
وقوله
اقرأ هنا
واتبعوا ما تتلو الشياطين في سبب نزول القولان أحدهما أن اليهود كانوا لا يسألون النبي عن شيء من التوراة إلا أجابهم، فسألوه عن السر وخاصمه به، فنزلت هذه الآية. قالوا أبو العابد،
يعني اليهود اختبروا النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم حتى شاف التوراة أجابهم، فقالوا فسألوه عن السحر وخاصموه به، خاصموه بالسحر وتركوا الكتاب، تركوا القرآن وبدأوا يخاصموا بالسحر. قال الله اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم بدأوا يلجؤون إلى السحر ويخاصمون بالسحر، فنزلت هذه الآية. الثاني،
والثاني أنه لما ذكر سليمان في القرآن قال في يوم المدينة ألا تعلمون لمحمد يزعم أن ابن داود كان نبيا والله ما كان إلا سارعا، فنزلت هذه الآية. قالوا ابن إسحاق،
لما سمعوا أن الله ذكر سليمان في القرآن قالوا انظروا إلى محمد بن عبد الله يذكر أن سليمان كان نبيا والله ما كان إلا ساحرا. انظروا اليهود ماذا يصنعون مع أنبيائهم، يتهمونهم بالسحر، فنزلت هذه الآية براءة لسليمان عليه السلام أنه ما كان ساحرا. نعم، خلي هذا. نعم، وفي كيفية ما تلت الشياطين. نعم،
وفي كيفية ما تلت الشياطين على سليمان ستة أقوال، أحدها أنه لما قرأ سليمان عن ملكه كتبت الشياطين السحر ودفنته في مصلى، فلما توفي استخرجوه وقالوا بهذا كان يملك الملك. ذكر هذا المعنى أبو صالح عن ابن عباس وهو هو المقاتل.
إذا من الذين دسوا الكتب تحت يعني كرسي سليمان عليه السلام؟ الشياطين كتبت ذلك ثم دلت الناس عليه وقالوا كان يملك الجن بمثل هذا. الثاني،
والثاني أن عاصف كان يكتب ما يأمر به سليمان،
عاصف مساعد لسليمان. نعم،
ويدفنه تحت كرسيه، فلما مات سليمان استخرجته الشياطين فكتبوا بين كل سطرين سحرا وكذبا وأضعوه إلى سليمان.
إذن نعم، جمعوا حق مع باطل، كان ما يأمر به ويكتبه كان محفوظا تحت الكرسي، فلما مات سليمان عليه السلام استخرجوا ذلك وبدأوا يدسون بين كل سطرين يدسون كلام من كلام السحرة وقالوا هذا كان يأمر به سليمان. نعم،
والثالث أن الشياطين كتبت السحرة بعد موت سليمان ثم عرضته إليه قال ولكنه،
يعني كسابق. هنا الرابع،
والرابع أن الشياطين ابتدعت السحر فأخذوا سليمان فدفنه تحت كرسيه لئلا يتعلمه الناس، فلما قبض استخرجته فعلمته الناس وقالوا هذا علم سليمان. قال
القتادة، هذه فيها أن سليمان هو الذي دفن بنفسه كتب السحرة، دفنها تحت كرسيه لما مات استخرجها. نعم،
والخامس أن سليمان أخذ عدو الدواء فكانت الدابة إذا أصابت إنسانا طلب إليها بذلك العهد، فلما أخذ عدو الدواء فدخلني عنه فساد السحر
والسجع
والسحر. قال
السادس،
والسادس أن الشياطين كانت في عهد سليمان تستجب السمع فتسمع من كلام الملائكة ما يكون في الأرض من موت أو غيث أو هم فيأتون إكانة فيكررونهم، فتحدث إكانة فتحدث إكانة الناس فيجدونه كما قالوا حتى إذا أكلتهم إكانة كذبوا لهم وأدخلوا فيه غيرهم، فزادوا مع كل كلمة 70 كلمة، فاكتتب الناس ذلك الحديث في الكتب، وفشى من بني إسرائيل أن الجنة تعلم الغيب، فبعث سليمان في الناس فجمع تلك الكتب في صندوق ثم دفنها تحت كرسيه، ولم يكن احد من الشياطين يستطيع ان يدرك الكرسي الا احترق، وقال لا اسمع احدا يذكر ان الشياطين يعلمون الغيب الا ضربت عنهما، فلما مات سليمان جاء الشيطان الى نفر من بني اسرائيل فدلهم على تلك الكتب وقال انما كان سليمان يذكر امر الخلق بهذا، فخشى في الناس ان سليمان كان ساحرا واتخذ بنو اسرائيل تلك الكتب، فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم خاصموه بها.
خاصموه بها يعني يستدلون بها على أن سليمان عليه السلام كان ساحرا وحاشاه عن ذلك، فكلها تعود على أن سليمان عليه السلام لم يكن إلا نبيا ورسولا عليه الصلاة والسلام، وأن هذه الكتب اكتتبتها الشياطين ودفنت تحت كرسي سليمان عليه السلام. قال الله،
قال الله وما كفر سليمان، وفي قوله وما كفر سليمان دليل على كفر الساحر، لأنهم نسبوا سليمان إلى السحر لا إلى الكفر.
يعني هم قالوا سليمان ساحر. ماذا قال الله؟ قال الله ما كفر سليمان. طيب لماذا قالوا ما كفر سليمان؟ دليل على أن السحر كفر، أن السحر كفر كفر. نعم.
وما أنزل على الملكين قوله تعالى،
هذه فيها إشكالية الآن إن شاء الله تتبين. نعم نعم. معلش، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل يعلمون الناس السحر ويعلمونهم ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. هل يعلمون يعني هل هؤلاء ملكين يعني هاروت وماروت ملكين يعلمون الناس السحر؟ هذه الإشكالية الآن سنرى حلها. نعم.
وقرأ ابن عباس بن الحسن وسعيد.
أعد قوله تعالى.
قوله تعالى وما أنزل على الملكين. وقرأ ابن عباس بن الحسن وسعيد بن جبير والزهري الملكين بكسر اللام وقراءة الجمهور أصح.
إيش المقصود؟ وما أنزل على الملكين، فيكون هاروت وماروت ملكين ملكين، يعني انهما بشر وليس من الملائكه. هذا قول. وهناك قراءه لكن قال طبعا هنا الكلام هذا من ابن الجوزي، قال قراءه الجمهور اصح. نعم.
وفيما قولان، احدهما انها معروفه على ما الاولى فتقديره واتبعوا ما تتلو الشياطين مع قراءه وما انزل على الملكين،
يعني اتبعوا الامرين ما تتلو الشياطين وما انزل على الملكين. نعم.
والثاني أنها معروفة على السحر فتقديره يعلمون الناس السحر ويعلمونهم ما أنزل على الملكين.
جيد. فإن قيل
إذا كان السحر نزل على الملكين فلماذا أمرهم؟ فالجواب من وجهين.
إذن نحن عندنا التفسير الأول أنهم بشر وما أنزل على الملكين، هذا التفسير الأول. التفسير الثاني ملكين. طيب ما أنزل على الملكين؟ أنزل عليهم السحر، والملائكة هؤلاء كانوا يعلمون الناس السحر، فلماذا كره؟ الجواب من وجهين. نعم.
فالجواب من وجهين ذكرهما ابن السري، أحدهما أنهما كان يعلمان الناس ما السحر ويعقان بالشنار، وفي ذلك حكمة، لأن سائر الأوقات ما الزنا لوجب أن يطلب عليه ويعلم أنه حرام.
إذن يكون المعنى الأول وما أنزل على الملكين يعلمون الناس السحر، يعني يعلمان ينبئان يخبران أن السحر حرام وأن السحر هذا يفرق بين المرء وزوجه، فيكون هنا وما يعلمان من أحد، يعني وما يعلمان من أحد، فيكون هذا المقصود هنا بالتعليم الإعلام بأن السحر كفر. هذا معنى. المعنى الثاني،
والثاني أنه من الجائز أن يكون الله تعالى امتحن الناس بملكين، فمن قبل التعلم كان كافرا ومن لم يقبله فهو مؤمن كما امتحن بنال طالوت.
أنهم لا ملكين وأنهم كانوا يعلمون الناس السحر لكنهم كانوا يخبرونهم أنهم لا تتعلمون منه، فيكون هذا من باب الابتلاء والاختبار وليس فيه معصية من الملائكة لأمر الله، كما ابتلى الله عز وجل يعني النهر قال فمن شربه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. نعم.
وفي الذي أنزل على الملكين قولان، أحدهما أنه السحر روى عن ابن مسعود والحسن بن زيد، والثاني أنه اتفق بين المرء وزوجه لا السحر،
لكن هو هذا من السحر، يعني فالقولين ما بينهم فرق.
روي عن مجاهد ومتالة عن ابن عباس كالقولين، قال الزجاج وهذا من باب السحر أيضا. قوله تعالى وما كفر سليمان تبرئة من الله لسليمان، ولم يتقدم في الآية أن أحد نسبه إلى الكفر، ولكن اليهود نسبته إلى السحر، ولكن لما كان السحر كفرا صار بمنزلة من نسبه إلى الكفر. ثم قال ولكن الشياطين كفروا فأثبت كفرهم بتعليم السحر.
واضح هذا. نعم. ثم انتقل المؤلف يقول نعم، ذهب طائفة من السلف، يعني الآن سينتقل مسألة هل الساحر يكفر ولا ما يكفر. قال ذهب طائفة من السلف إلى كفر الساحر، وقال بهذا لمن مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله، وقال بعض أصحاب أحمد لا يكفر في حالة إذا كان السحر بأدوية وتدخينات، إذن ما حكم الساحر؟ الساحر الذي يستخدم العقد والرقى والكلام ويستعين بالجن فلا شك أن هذا كافر، لأنه لا يتوصل لذلك حتى يكفر. وأما إذا كان سحر عن طريق أدوية وتدخينات وخداع للبصر ونحو ذلك فإن هذا الأمر محرم، فإن هذا الأمر محرم. نعم.
قال رحمه الله: وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت.
الآية: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، اليهود والنصارى يؤمنون بالجبت، الجبت هو السحر، والطاغوت هو ما يعبد من دون الله، ويقولون للذين كفروا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ذم الله اليهود والنصارى بسبب إيمانهم بالجبت بالسحر. هل الإيمان بالسحر مذموم ولا صحيح؟ الإيمان بالسحر، الإيمان بالسحر صحيح، لكن هنا يؤمنون به بمعنى يعتقدونه، والنتائج التي تكون من هؤلاء السحرة والإخبار بالمغيبات يعتقدونها ويمتثلونها، فهم يؤمنون بالجبت بمعنى يتعاملون به ويعتقدون ما فيه، فلذلك ذمهم الله. نعم. هؤلاء الذين يذهبون للسحرة والذين يعبدون من دون الله يحكمون ويقولون أن قريش أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم.
قال له: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان، كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد.
نعم. هذا من تعريفات الطاغوت، أنهم الكهان أنفسهم، لأن الناس يتجاوزون بهم حدودهم ويريدون منهم أن يطلعوهم على الغيب، فلذلك هم طواغيت. قال: الطواغيت كهان، كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات.
الموبقات المهلكات التي توبق صاحبها وتدخله نار جهنم يا ذنب الله.
قالوا: يا رسول الله، وما هم؟ قال: الشرك بالله.
هذا واضح. انظر ماذا بعد الشرك بالله؟
والسحر.
نعم.
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم السحر، وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات.
انظروا ترتيبها كيف، الأشياء التي تهلك الإنسان وتدخله نار جهنم: أول شيء الشرك بالله، ثم يليه مباشر السحر لخطورته، ولأن السحر فيه أمران: فيه شرك بالله وفيه كفر بالله. ففيه شرك بالله لأن هذا الساحر لا بد أن يعبد غير الله، وكفر بالله لأنه يريد أن ينازع الله سبحانه وتعالى في خصائصه ومن خصائص علم الغيب، فكان خطورة السحر لهذا السبب. وقتل النفس التي حرم الله، يأتي إنسان يقتل شخص، انظر إلى عقوبتها، من الأمور المهلكة للإنسان. وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف في أثناء الحرب، وإذا بهذا الإنسان يهرب، طبعا هروبه في هزيمة لأصحابه، عندما يهرب شخص يهرب البقية. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، يأتي لإنسان محصنة غافلة ويقذفها في عرضها ويتهمها بالزنا. نعم.
وعن جلة مرفوعة: حد الساحر يضرب بالسيف.
هذا حكم الساحر لو قبض عليه قبل أن يتوب، ما حكمه؟ حد الساحر ضربة بالسيف. رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. فالساحر إذا قبض عليه قبل التوبة فإنه يقتل، فإنه يقتل. الذي سحره عن طريق الرقى والعقد هذه، هذا يقتل، يقتل. طيب لو قال أثناء عندما حبس وقال: أنا تبت، قيل توبته مقبولة فيما بينه وبين الله إن كان صادقا فيها، لكن لكون هذا الأمر أمر قلبي وهذا الإنسان فيه ضرر على المجتمع فإنه يقتل، فإنه يقتل. وتوبته إن كانت صادقة فهي مقبولة، أما إذا تاب قبل أن يقبض عليه فهذا خير يعني كبير. وهذه أدلة وإن كان مثلا قالوا هذا الحديث موقوف، إلا أنه لا يمكن أن يقول هذا الإنسان هذا الكلام هذا الصحابي إلا ويكون قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذا أشبه بالإجماع، عمر بن الخطاب يرسل في الناس أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، وفعلوا ذلك وقتلوا 3 سواحر. نعم.
وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وكذلك صح عن قال
أحد
الاعتراف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا يدل على حكم السحر. طبعا هذا الباب طولنا فيه، لكن إن شاء الله الباب الثاني نسرع فيه إن شاء الله. نقرأ
باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان بن علاء حدثنا قدر بن قبيص عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والضرب والطيرة من الجبت. قال عوف العيافة زجر الطير، والضرب خط بخط الأرض، والجبت قال حسن رملة الشيطان إسناده جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه
لو مستند منه. تعريف العيافة، قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. العيافة هي زجر الطير، يعني كيف العيافة تطير، يأتون بالطير ويطيرونه، فإذا طار جهة اليمين تفاءل ومضى، الشمال الخلف الأمام لا علاقة لها بما سيحدث لك المستقبل، هذه الطيور لا علاقة لها. وكذلك الجن لا يعلمون الغيب، وكذلك النجوم لا علاقة لها يعني بحياة الإنسان. هذه 3 الأمور يعني وقع الناس فيها في خلط، ومن ذلك هذه الطيور عند الجاهلية. نعم. الطرق هذا يأتي بخطوط يخطها خطوط كثيرة جدا عشوائية، ثم يأتي يمسح خطين خطين، فإذا بقي خط هذا له معنى، يعني أنت تفاءل، وإذا بقي خطين تشام، وهكذا يعني خطوط خطها رمال هذا. نعم. اقرأ هذا الكلام.
قال عوف العيافة زجر الطير، والتفاؤل بأسمائها وأصفاتها ومفارها، وهو من عادات العرب وكثير من أشعارهم القادم، عاف يعيب عينه إذا زجر على سواهم. قوله الفرق الخط يخط بالأرض كذا فسر بعضهم وكذلك. قال السعادات والضرب بالحصى الذي يفعله النساء. قوله من الجبت أي السحر. قال القاضي والجبت في الأصل الخط الذي لا خير فيه، ثم استعيره لما يعبد من دون الله والساحر والسحر.
هذا الجبت في أصله يعني الشيء الذي لا فائدة فيه، الشيء الذي لا فائدة فيه، ثم استعير لما يعبد من دون الله لا فائدة منه، لا يضر ولا ينفع، واستعير كذلك للساحر والسحر يسمى جبت، لا فائدة فيه بل يضر، يضر الإنسان. إذن هذا الحديث إن العيافة، العيافة هي زجر الطير، والطرق اللي هو الخط يخط على الأرض، والطيرة من الجبت يعني من الشيء الذي لا فائدة فيه بل هو من السحر. نعم. الطيرة والتشاؤم شيء واحد، كلها تطير، كلها تطير، لكن التشاؤم غالبا أو كان يتعلق بالطيور، فصار ولا التشاؤم عام، التشاؤم بكل مرئي ومسموع، والتطير يعني هو تشاؤم لكن نسب للطير، لأن هذا عادة الناس كانوا يتشاؤمون بالطيور، ثم بعد ذلك أصبح عام على كل تشاؤم. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. قوله من اقتبس، قال أبو السعدان قبست العلم واقتبسته إذا علمته.
إذا من اقتبس يعني من تعلم. نعم.
قوله شعبة أي طائفة من علم النجوم.
من اقتبس شعبة من النجوم أي طائفة من علم النجوم.
والشعبة الطاهرة وفي الحديث الحياة شعبة
من الحياة وآسف
الحياة شعبة من الإيمان أي جزء منه. قوله اقتبس شعبة من السر المحاضر يتعلم.
قال الشيخ الإسلام
رحمه الله تعالى فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن من علم النجوم من السحر وقال تعالى ولا يجب الساحر حيث أتى. قوله زاد ما زاد أي كلما زاد من تعلم علم النجوم زاد الإثم الحاصل بزيادة الاقتباس من شعبه، فإن ما يعتبره في النجوم من التأثير باطل كما أن تأثير السحر باطل.
إذن هذا النص من اقتبس شعبة من النجوم، اقتبس تعلم شعبة من علم النجوم، ويريد من علم النجوم هذا أن يعرف المغيبات وما يحدث على الأرض، وطبعا سيأتينا في الأبراج، وهذا عالم عجيب وغريب، ومقابلات مع هؤلاء المنجمين، وكل واحد يعطيه اسمه ويعطيه كذا، ويستدل من ذلك ما الذي سيحدث في الغيب، هذه كلها من المصائب العظيمة، ويقبال الناس على هذه القنوات، وبعضهم يعني يخبره بما في جيبه، إن أثناء اللقاء يقول أنت مثلا في جيبك 20 ريال 30 ريال 200 ريال، فيعرف ذلك. فيخبرني أحد الإخوة قال دخلت اختبرته ووضعت في جيبي مال لا أعرف كم مقداره، فما استطاع أن يعرف. طبعا هم يعرفون عن طريق الجن عن طريق القرين، يتحدث معه وبشكل سريع ويخبر كم بجيبك، لكن إذا كنت أصلا ما تعرف أنت فهنا تصبح المشكلة، عندهم. من اقتبس شعبة من النجوم من علم النجوم، الاستدلال بالحوادث الفلكية على ما يحدث في هذه الأرض، فقد اقتبس شعبة من السحر. فيقول أنت مثلا ولدت في برج الجدي، برج العقرب، برج الميزان، الذي ولد في برج الميزان هذه السنة سينجح في دراسته، وستمر به أيام يضيق فيها صدره، وفيه يوم سيتخاصم مع صديقه، كل الناس تمر بهم هذا، ويأتي بشيء آخر ويعبر به عن مثلا الذي سيكون في برج الحوت أو برج الدلو، وهكذا. هذه أبراج لا علاقة لها بالإنسان وماذا يحدث الإنسان. نعم. من عقد عقد رأيتم العقد، تلك اللي كذا يأخذ العقدة ويضع فيها شيء من المريض، من عقد عقدة ووضع فيها، أو الشخص الذي يريد سحره وإضرار به، من عقد عقدة ثم نفث فيها، هذا النفث والتفل ليكون من نفسه الخبيثة هو، ثم يكون في هذا الكلام استعانة بهؤلاء الجن بحيث يستطيعوا إيصال هذا الضرر لهذا الشخص. نعم.
من عقد عقدة ثم نفذ فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه.
من سحر فقد أشرك، لأنه لا يمكن أن يتوصل لهذا المقصود إلا بالشرك بالله. ومن تعلق شيئا وكل إليه، خلاص إذا تعلق بهؤلاء الجن. وللعلم أن السحر أكثر الناس فقرا، رغم ما يجمعونه من أموال، ما أغنى عنهم هذا المال شيئا. نعم.
قوله من عقد عقدة ثم نفذ فيها فقد سحر، اعلم أن السحرة إذا أراد عمل السحر عقدوا كل طرنته على كل عقدة حتى ينعقد ما يريدون من السحر. قال الله تعالى ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحل التي يفعلن ذلك، والنفث والنفخ مع الريق، وهو دون الدفع، والنفث فعل السائل، فإذا تكلفت نفسه بالخوف والشر الذي يريده المسحور ويستعين عليه بأرواح خبيثة، نفخ في تلك العقدة نفخا مع الريق، فيخرج من نفسه الخبيثة نفس ممازج للشر والأذى مقارن للريق ممازج لذلك. وقد يتساءل هو الروح الشيطانية على أهل المسحور فيصيبه بإذن الله الكوني القدري إلى الشرعي.
قال ابن القيم
رحمه الله تعالى،
قال هو يعني هذا الكلام الذي مضى، قال ابن القيم. نعم. قوله
ومن سحر فقد أشرك نص في أن السحر مشرك إذ لا يتأذى السحر كما أتاه الحال وأعطاه.
نعم.
قوله: ومن تعبد شيئا هو إلى إليه، أي من تعبد قدره شيئا بحيث يعتمد عليه ويذكره، وكذا هو إلى ذلك الشيء. فمن تعبد على ربه وإلهه وسيده ومولاه، رب كل شيء ومليكه، كفاه وراه وحفظه وتولاه، فنعم المولى ونعم النصير. قال تعالى: أليس الله بكامل عبدا. ومن تعبد على السحرة،
فهؤلاء الذين يذهبون للسحرة من أجل الولد من أجل كذا، فسبحان الله لا يعني يبتليهم الله سبحانه وتعالى فلا يأتيهم الولد. وبعض الناس يصبر وبعد 10 سنوات يرزقه الله الولد. نعم.
ومن تعبد على السحرة والشياطين وغيرهم من المخلوقين، وكره الله إلى من تعبد فهلك. ومن تأمل ذلك في أحوال الخلق ونظر بعين بصيرة رأى ذلك عيانا، وهذا من جوامع كلمة الله أعلم. وعن
إلى الآن هذه الأنواع كلها من السحر الحقيقي. الآن سيبدأ في السحر يعني المجازي.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العظ هي النميمة.
ما العظ هي النميمة. نعم. قالت بين الناس رواه مسلم. العظ فتح المهملة سكون المعجمة، يعني العظ على وزن الحبل، الصمت، الوعد. ومعنى العظ القطع، يعني ألا هل أنبئكم أخبركم ما العظ، ما الذي يسبب القطيعة بين الناس. هذا شيء. ومنهم من قرأها قال رواية العظة على وزن عدة، العظة يعني بمعنى التفريق، وإن كان فإنها تتضمن قطعا وتفريقا. يعني ما هو السحر الفاحش؟ السحر الفاحش هي النميمة القائلة بين الناس، لأن الساحر كما تعلمون لأن النمام يفرق بين الناس في ساعة ما لا يستطيع الساحر التفريق بينهم في سنة. نعم. نقرأ نتجاوز هذا. نعم.
ولكن مع عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان السحر.
نعم. البيان كلام البليغ الذي صاحبه يقلب الحق يجعله باطل، ويأتي بصورة ويجعل الباطل بسبب بلاغته يجعله حقا، أو يظهر للناس أنه حق. نعم. يعني خائف نطول فيها، يكفي هذا. هذه أنواع من أنواع السحر. نأخذ الباب الذي بعده، باب ما جاء في الكهن ونحوهم. نعم.
باب ما جاء في الكهن.
نعم. الكاهن
هو الذي يعرض على مسترق السحر.
ما تعرف الكاهن أو الكهانة؟ هي الكهان هم الذين يأخذون من مسترقي السمع. الكاهن هو الذي يخبر بالمغيبات في المستقبل، والعراف هو الذي يعرف بالغيب النسبي، يعني يعرفك بمكان المفقود، مكان المسروق، هذا يسمى عراف. عراف يعني يعرفك هذا الشيء. الكاهن الذي يتكهن بالأمور المستقبلية، الكاهن الذي يتكهن بالأمور المستقبلية. طيب استشراف المستقبل الآن، هذا العلم الذي تسمعون عنه، استشراف المستقبل، هل هذا من الكهانة؟ هل هذا من الكهانة ولا ما من الكهانة؟ يأتي شخص يستشرف يقول: أنا أتوقع بعد 20 سنة 30 سنة هذا البلد سيكون فيه كذا وكذا وكذا، هل هذا من الكهانة ولا ما من الكهانة؟ ليش؟ ها؟ ما في جزم. وهذا ينظر إلى أسباب مادية عقد علمها، وينظر في حكمة الله في هذا الكون، ويرى أن الناس طالما أنهم متوجهين بهذا الشكل لو استمروا في توجههم فبعد 20 سنة سيكون لهم كذا وكذا. هذا ما في شيء، لكن لا يكون فيه جزم، أو يكون ما فيه أسباب واضحة، إنما يكون عن طريق الجن والكهنة ونحو ذلك. نعم.
وكان قبل المبعث كثيرا، واما بعد المبعث فانه قليل، لان الله تعالى حفظ السماء بالشروق. واكثر ما يقع في هذه الامه ما يخبر به الجن اولياءهم من الانس.
طبعا بالمناسبه الكهانه لها 3 طرق. الطريق الاول في الكهانه هو ما كان قديما قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو استراق السمع عن طريق الجن، فهؤلاء يتراكبون الجن يركب بعضهم فوق بعض هكذا حتى يصلون إلى السماء، فإذا تكلم الله بالوحي استرقوا هذه الكلمة وانطلق الواحد منهم، فربما أدركه الشهاب قبل أن ألقيها فمات، وربما أدركه الشهاب بعد أن ألقاها، فإذا ألقاها خلاص وصلت إلى الساحر هذا فكذب معها 100 كذبة فصدق بهذه الكلمة التي هي من السماء، وال100 كذبة هذه لم يبالوا الناس بها. هذا الطريق. الطريق الثاني عن طريق القرين من الجن، هؤلاء الجن يترحلون ويبحثون له، فإذا أتى هذا المريض فجلس في الانتظار هؤلاء الجن مباشرة مع القرين يأخذون المعلومات، فمجرد ما يجلس يقول له أنت مشكلتك كذا وتعاني من كذا حتى يقتنع به. هذا عن طريق الجن. الأمر الثالث عن طريق الحدس والتخرص، هم عندهم أفكار كذا وتوقعات ويقول كذا وكذا، توقع كذا، ما يقول أتوقع، هو يقول يجزم بها. فهذه 3 طرق عندهم للتكهن. نعم.
رواه مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما.
الذي في صحيح مسلم أو يعني الروايات الأقوى عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء، ما في فسأله عن شيء فصدقه، من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، حتى لو كان فقط يجرب، حتى لو كان يجرب، بخلاف من يأتي ليفضح، من يأتي ليفضح ويختبر ويبين للناس كذبه ودجله هذا شيء آخر، لكن يأتي ويسأل يعني لعله كذا، فهؤلاء الذي يريد أن يطالع برجه ويريد أن يتأكد هل هو ممكن أنجح في هذه التجارة أو لا، وأتى للعرافين، فهذا يخشى عليه من هذا الحديث لم تقبل له صلاة 40 يوما. أما إذا صدق فينطبق عليه الحديث الثاني. نعم. وللأربعة
الحاكم وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
ما الذي أنزل على محمد؟ أنه لا يعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نعم. فهذا كفر. نعم.
قوله: من أتى كاهنا، قال بعضهم لا تعارض بين هذا الحديث بين هذا وبين حديث من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة.
إيش الجمع؟ الأول أتى فسأله، الثاني فسأله فصدقه، هذا الفرق. نعم.
هذا على قول من يقول هو كفر دون كفر، أما على قول من يقول بظاهر الحديث فيسأل عن وجه الجمع بين الحديثين، وظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه كان، وكان غالب الكهان قبل النبوة إنما كانوا يأخذون عن الشياطين. قوله: فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، قال القرطبي: المراد بالمنزل الكتاب والسنة. وفي دليل على كفر كاهن والساحر لأنهما يدعيان علم الغيب وذلك كفر، والمصدق لهما يعتقد ذلك ويرضى به وذلك كفر أيضا.
هو كفر من هذه الناحية لأنه يدعي علم الغيب، وشرك من ناحية أنه يتقرب لهؤلاء الجن حتى يخدمه. نعم.
وعن عمران بن حصين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له.
دل ذلك على أن التطير سواء أنت تطير بنفسك أو تطلب شخص يطير لك حتى يعرف، قال ليس منا، فدل ذلك على أنها من كبائر الذنوب. نعم.
أو تكهن أو كهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسرور ومكان الضالة ونحو ذلك.
طبعا يا اخوان بالمناسبة يعني الساحر يأتي وممكن يجعلك بعد طبعا بعد ما يدفع هذا الشخص له أموال وقد يطلب منه بيضة أو دجاجة أو أي شيء يأتي فيريح المفقود في يعني يأتي بماء ويجعله ينظر في هذا الماء فيرى مكان المفقود فأي مكان كان. وهؤلاء الصوفية كذلك يعني يصنعون هذا الأمر طبعا الصوفية إيش طريقتهم؟ طريقتهم عندهم شيء يسموه الخلوات. في الخلوات يبقى في 40 يوم 50 يوم لكل شيخ طريقة، كل شيخ عنده طريقة ما تسير عليه حتى تصل لمرحلة الكشف. مرحلة الكشف هذه تسمع ما لا يسمع غيرك، ترى ما لا يراه غيرك، تستطيع أن تري غيرك أيضا بعض الأشياء، تري منزله في الكف. هذا فعل الجن، وهذا ليست من الكرامات ولا تدل على ولاية. فالذي تحمله الجن أو تخدع الناس فتريهم أنه يسير على ماء أو نحو ذلك، فهذه كلها هي من الكهانة، نعم.
وقال ابن عباس في قومه يخدمون أبا جهل ويمرون في النجوم، ما عمر فعل ذلك له عند الله خلاف.
أبا جهل أبجد هوز حط كلما سعفص، فيأتي لاسمك أنت هذا يسمى حساب الجمل، ويحسب مثلا شوف اسمك أنت يقول لك أنت من السعادة، أنت عمرك كذا أنت، وينظرون في النجوم يستدلون بها في الأبراج، يستدلون بها على الحوادث الأرضية. قال ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، أي نصيب، لأن هذا كفر. نعم، انتقل الباب الذي بعده. نعم تفضل. إذا كان يتابع برامجهم لعله يعرف، ويعني فلا شك هذا الأمر مخيف. إذا كان يقصد أن يفضحهم، أما إذا كان يقصد يشوف يجرب حظه، هذه مشكلة كبرى. نعم، هذا لا شك أن الذي يتابع وقد يتصل ويسأل ويعطيهم اسمه، اسم أمه أو كذا، لا شك حتى لو قال أجرب أشوف، هذا لا شك أنه مهدد أنه لا تقبل له الصلاة 40 يوما، يصلي ولا ثواب له فيها، ولو ترك يعاقب. نعم، هذا أمر خطير. باب ما جاء في النشرة.
نعم. قال السعادة النشرة ضرب من علاج ورقية يعالج فيه من يطمع نبيه مسا من الجن، سميت نشرة لأنه يشرب بها عنه ما حرمه من الداء، أي يكشف ويزال.
باب ما جاء في النشرة أي العلاج لهذا الإنسان الممسوس أو المسحور، فينشر عنه يعني يفك عنه، يزال عنه ما به من هذا المس أو هذا السحر.
قال الحسن النشرة من السحر، وقد نشرت عنه تنشيرا ومنه الحديث فلعل تحفى ما صار، ثم نشره بقل،
ثم نشره بقل
أعوذ برب الناس أي رباه.
طبعا هذا الإنسان المريض يقول عنه مطبوب بمعنى أنه قد عولج، هذا من باب التفاؤل، فلعل طبا أصابه، يقصد به هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سحره لبيد بن الأعصم، وشعر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بهذا السحر، نشره يعني جبريل، نشر النبي صلى الله عليه وسلم بقول أعوذ برب الناس فرقاه، فذهب ما به، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه ودعا حتى عرف مكان هذا السحر ثم زاله.
نعم.
وسحر النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عليه في قضايا الوحي، فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم في التلقي وفي البلاغ، إنما خيل له صلى الله عليه وسلم فترة أنه يأتي أهله وهو لا يأتيهم، فشعر بذلك فلجأ إلى الله وكشف ما به، حتى يعني يبين لنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم بشر. نعم.
وقال ابن الجوزي النشر في حد السحر يعني المسحور، ولا يكاد يقدر عليه الا من يعرف السحر. عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، رواه احمد بسنده وابو داود. وقال سئل احمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. قوله سئل عن النشرة
يعني النشرة، لما تقول النشرة هكذا العهدية الذهنية المتعارف عليها هي النشرة المعهودة التي كان أهل الجاهلية يصنعونها. قال هي من عمل الشيطان، سئل عن النشرة التي كان أهل الجاهلية يفعلونها قال هي من عمل الشيطان. نعم. وما هي النشرة التي كان أهل الجاهلية يعملونها؟ الذهاب للسحرة ويحل السحر عنهم ما بهم من سحر، ويبدأ الصراع بين السحرة. نعم.
قوله وقال سئل عنها فقال فقال ابن مسعود يكره هذا كله. أراد عبد رحمه الله أن ابن مسعود يكره النشرة التي هي من عمل الشيطان كما يكره تعليق القراءة المطلقة.
إذن النشرة التي في الجاهلية، قال الإمام أحمد عن ابن مسعود أن يكره هذا كله مثل ما كان يكره التمائم كله. نعم.
وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته،
يؤخذ عن امرأته يعني ما يستطيع أن يأتي أهله،
أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه.
بعض الناس استدل بهذا النص عن ابن المسيب أنه يجيز الذهاب للسحرة في العلاج، علاج المسحور، لكن هنا ما يشترط أن يكون الكلام المقصود به علاج السحرة. رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أي يحل عنه أو ينشر، قال لا بأس به، لا بأس أن يحل عنه وينشر، إنما يريدون به الإصلاح. ما المقصود يريدون به الإصلاح؟ أنه السحر تعالج السحر بالسحر، أما ما ينفع فلم ينهى عنه. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. الذهاب للسحرة يا أخوان فيه مصائب وطوام عظيمة، فيأتي هذا الشخص ويقول أنا خلاص تعبت من الرقية وكذا فيذهب إلى السحرة، يعني الساحر هذا سيستنزف هذا الإنسان ماله، سيستنزفه دينه، ويبقى الإنسان مريض ولا يكفر بالله ولا يشرك بالله ولا يذهب للكفرة والمشركين ويقرهم على أعمالهم حتى وإن قال أنا ما فعل شيء من ذلك، والله يبقى الإنسان مريض ولا يبيع دينه، بخلاف الأكل من الميتة. لكن الميتة بالنسبة للإنسان الذي يقارب الهلاك يأكل من الميتة أو لا، أنا يأكل من الميتة يعني المضطر إلى ذلك. أما أن الإنسان يكفر بالله ويقول أنا مضطر لذلك ويشرك بالله وهو يستطيع بإذن الله أن يصبر ويحتسب ويدعو الله ويحل الله عز وجل ما عنه ما به. قال ابن القيم
النشر حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، أحدهما حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل القول الحسن، فإذا ضرر الناشئ والمنتشر للشيطان بما يحب فيبطل العمل عن المسحور. والثاني النشر بالرغبة والدعوات والأذية والدعوات المباحة على هذا الجانب.
أما الأول فهو محرم، إذا حل السحر بسحر مثله محرم، أما حل السحر بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز. نعم. هناك يعني علامات يعرف بها الساحر، إذا ذهبت إلى شخص وتظن أنه راقي فسألك عن يعني عن اسم الأم، طبعا أكثرهم مباشرة يسألك عن اسم الأم، إذا شعرت السؤال عن اسم الأم فهذه فيها إشكالية. إذا أخذ أثر من المريض ثوب أو شماغ أو قميص أو عباء أيضا هذه إشكالية. إذا رأيته يكتب طلاسم معينة فيها نجمات، حتى لو مثلا أدخل بعض الآيات لكن يأتنا لا يدخل نجمة يدخل رسمات معينة، انتبه من هذا. إذا كان يتلو كلام غير مفهوم فهذا أيضا علامات يعرف بها أن هذا الشخص يعني ساحر وإن ادعى أنه يعالج بالقرآن. إذا طلب حيوان بصفة معينة ليذبحه، إذا أعطى المريض حجاب يحتوي على مربعات أو كذا، يعني مرة فكيت الدنبوشي، تعرفون الدنبوشي؟ فكيت نعم فيها آيات من القرآن ونجمات يلبسوها بعض اللعيبة في الشراريب، فآيات قرآن ونجمات ويكرر الآية بطريقة عجيبة، ثم أحيانا يخلف في الآية نفسها، يكون في الآية يعني سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحان ربك عما يصف رب العزة، يبدأ في النجمات وهكذا. إعطاء المريض حجاب يتمتم بكلام بغير مفهوم، يعطى المريض أوراق يحرقه ويتبخر بها البخور، إذا كانت رائحته كريهة انتبه منه، لأن الرائحة الكريهة التي تعجب الجن، الحلتيت هذا والمصائف هذا انتبه منه. يعطى المريض أشياء يدفنها في الأرض أيضا انتبه منه. نأخذ التطير للتنجيم، هذا ما نتعبكم يعني أكثر من هذا، التطير نكتفي به إن شاء الله. نعم.
فهو جاء في التطير، قوله فما جاء في التطير أي من النهي عنه والبعيد فيه. والطيرة بكسر الطاء ووجه الياء، وقد تسكن اسم مصدر ما تطير طيرة كما يقال تخير خيرة، ولم يجيء في المصادر على هذه الثناء غيرهما. وأصله التطير بالسماح والبوارح من الطير والضباء وغيرهما، وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم، فنفاه الشارع وأبطله وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع ولا دفع ضر. قال فدائني سألت عروة بن العجاج، قلت ما السامح؟ قال ما ولدان ما يمنع. قلت فما البارح؟ قال ما ولدان ما يسرع. والذي يجيء من أمامك فهو المرجع والمضيع، والذي يجيء من خلفك فهو الضعيف.
في كلمة دائما تسمعونها، خير يا طير، خير يا طير، هذا من كلمات المتشائمين، خير يا طير، هذه انتبهوا من هذه. فهؤلاء الطير، خير يا طير، الطير ما فيه يعني لا يدري عن الخير ولا يدري عن شيء، طير يطير في السماء. فهؤلاء التطير الأصل هو هذا الطير، يزجرون الطير ليعرفون بها ماذا سيحدث في المستقبل، ماذا سيحدث. ولهم مصطلحات، هذا السانح وهذا البارح وهذا القاعد وهذا القعيد وهذا الناطح وهذا النطيح، مصطلحات لهؤلاء المتطيرين. نعم.
ولما كانت الطيرة من الشرك المنافي كمال التوحيد،
ما وجه كون الطيرة من الشرك؟ الطيرة ايش علاقتها من الشرك بالشرك؟ لأنه يشارك، يريد أن يجعل أن هذا الطير يشارك الله سبحانه وتعالى في علم الغيب، فيريد أن يعرف أن هذا الطير يخبره بالمغيبات. نعم.
ولما كانت الطيرة من الشرك المنافي كمال التوحيد الواجب لكونها من لقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته، ذكرها المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد تحذيره مما ينافي كمال التوحيد الواجب. وقوله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. المعنى أن عادة العامة كانوا إذا أصابتهم الحسنة أي الرزق والسعة والعافية كما فسره جابر بن غيرة، قالوا لنا هذه أي نحن الجليلون والحقيقيون به نحن ونحن أهله. وإن تصبهم سيئة أي بلاء ظهر تطيروا بموسى ومعه فيقولون هذا بسبب موسى وأصحابه أصابنا بشومهم. فقال الله تعالى:
إذن هذا التطير نسبه الله إلى من؟ إلى ناس من أهل الجاهلية وأهل الكفر. هؤلاء قوم فرعون كانوا يقولون إذا جاءهم الخير، وكانوا في بلاء، وطلبوا من موسى عليه السلام أن يدعو الله عز وجل لهم، فدعا الله فذهب عنهم الرجس، قالوا نحن الجديرون بهذا الخير. فإذا عاد لهم هذا البلاء مرة أخرى قالوا من يوم ما رأينا موسى عليه السلام ما جاءنا للبلاء، ما جاءنا البلاء إلا بسبب موسى. فقال الله: ألا إنما طائرهم عند الله. فدل ذلك على أن التطير والتشاؤم بالأشخاص أو بالمسموعات أو المرئيات هو من أعمال الجاهلية، من أعمال أهل الشرك وأهل الكفر. قال ابن عباس: طائرهم،
قال ابن عباس: طائرهم ما قضي عليهم وقدر لهم. وفي رواية: شؤمهم عند الله،
ما قضى الله عز وجل عليهم وقدر لهم الله. نعم. في رواية:
وفي رواية: شؤمهم عند الله ومن قبله، أي
ومن قبله،
ومن قبله، أي إنما جاءهم الشؤم من قبله بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله. قوله: ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي أن أكثرهم جهال لا يدرون، ولو فهموا وعقلوا لعلموا أنه ليس فيما جاء به موسى عليه السلام إلا الخير والبركة والسعادة والفزاعة لمن آمن به واتبعه. وقوله تعالى: قال طائركم معكم،
أين ذكرتم. طبعا هذا لا تمامكم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أي إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون.
قوله وقول الله تعالى قالوا طائركم معكم
إذن هذا معنى أن قالوا طائركم معكم يعني بسببكم أنتم أنتم الذين أتيتم بهذا الشؤم وهذه العقوبة عليكم. المعنى الثاني
ويحتمل أن يكون المعنى طائركم معكم أي واجب عليكم فالتطير الذي حصل لكم إنما يعود عليكم
يعني الجزاء من جنس العمل يعني من تطير وظن أنه سيصيب الشر سيصيب الشر. نعم.
وهذا من باب القصاص في كلام ونظيره قوله عليه الصلاة والسلام إذا سلم عليكم هذا الكتاب فقولوا وعليكم ذكره ابن القيم رحمه الله. قوله تعالى أئن ذكرتم أي من أجل أننا ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله قابلتمونا بهذا الكلام بل أنتم قوم مسرفون. قال قتادة أئن ذكرناكم بالله تغيرتم بنا.
بالمناسبة إذن لو رفعت عين الإنسان اليسرى وقال أنا أتوقع شر سيصيبني فهذا يستاهل ما يصيبه يستحق ما أصابه. لو شعر حكة في يده اليسرى الواحد اغتابني أو كذا أو في رجله اليسرى أو انكسر الكاس وقال انكسر الشر أو دار الصحن وقال أعوذ بالله وهو هذه كلها من يعني من صور التطير صار التطير. أو رأيت شخص مثلا أعور أو كذا فتطيرت شامت هذه كلها تطير. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر أخرجا زاد مسلم ولا نمر ولا غول.
نعم لا عدوى إيش معناها؟
أن قوله لا عدوى على وجه الذي يعتقد أهل الجاهلية من إضافة الفعل وغير الله تعالى وإن هذه الأمور تعدى بطبعها وإلا فقد يجعل الله من مشيئته وخلق الصغير من به شيء من الأمراض سبب لحدوث ذلك ولهذا قال فر من المجذوب كما تفر من الأسد وقال لا يريد ممرض على مصح
على مصح. إذا لا عدوى إيش المقصود فيها؟ لا عدوى ما معناها أنه ما فيه مرض ينتقل من شخص لآخر لا هذا موجود والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منه قال فر من المجذوم فرارك من الأسد من ولا يورد ممرض على مصح يعني ما تدخل المريض على الأصحاء وخاصة المريض من مرض معدي. هذا إيش الحاسة السادسة؟ لا إيش يعني مثلا أي نعم بمعنى من غير أن يكون هذا طبعا دخلنا في شيء صحيح يعني العدوى التي ينفيها الشرع هي أن تظن أن الأمر ينتقل بذاته من غير إذن الله. لا نعم نعم هذا أحسنت. والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر نعم.
والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كان في عافية.
لكن أحيانا يكون شخص بين كفرة ويريد أن يبين لهم يعني دين الله والتوكل على الله، مثل هذه إذا كان في مصلحة عامة، أو مثلا شخص هو المسؤول عن هذا المريض فبقي معه ويعالجه وتوكل على الله، فهذا إن شاء الله ما فيه بأس. ولا طيرة.
ولا طيرة. قال المطيب رحمه الله تعالى: يحتمل أن يكون نفيا أو نهيا، أي لا تطيروا. ولكن قوله في الحديث لا عدوى ولا صفرة ولا هامة يدل على أن المراد النفي وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية.
ولا طيرة، هل هي نهي يعني لا تتطير، ولا نفي للطيرة وأن الطير لا يخبر بالمغيبات؟ قال هو النفي أولى، لأن إذا كان نهي ممكن يكون هذا الأمر موجود لكن انهاك عنه، لكن النفي فيه يتضمن الأمرين. قال النفي في هذا أبلغ من النهي، لأن النفي يدل على بطلان أن الطيور تخبر بالأمور المستقبلية وأنها لا تؤثر في ذلك، أما النهي وبالتالي يدل ذلك على النهي عن هذا الطريق، أما النهي إنما يدل على المنع منه، على المنع منه. نعم. قال عكرمة:
قال عكرمة كنا جلوسا عند ابن عباس فقال الله يصيح، فقال رجل من القوم خير وخير، فقال له ابن عباس لا خير ولا شر، فبادر بالإنكار عليه لئلا يعتقد تأثيره في الخير والشر، فقال الله صم مع صاحب له في سفر، فصاحب الله فقال الرجل خير، فقال طاووس وأي خير عند هذا لا تصاحبني.
هنا قضية يعني بعض الأحاديث التي وردت الشؤم في ثلاثة، في المرأة والدابة والدار، هل هذه تدل على أن الإنسان يجوز له أن يتطير بمثل هذه؟ مثلا السيارة كل يوم حادث فتشاءم بها فتركها، تشاءم منها فتركها، تزوج وكان غنيا فإذا به يفتقر، انتقل إلى بيت فإذا الأولاد يموت واحد أو الثاني فانتقل عن هذه الدار، هل هذا من التشاؤم لو تخلى عن هذه، عن الدار هذه وعن المرأة هذه وعن السيارة هذه؟ هل هذه الأمور يعتبر من التشاؤم؟ نعم. فسر هذه الأحاديث بعدة تفسيرات، يعني إذا كان الشؤم في شيء فإنما يكون في كذا. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الشؤم لا يوجد نهائيا، لا يوجد نهائيا، وإذا كان ممكن يوجد وهو ليس بموجود فيكون الإنسان يتشائم بمثل هذه الأمور، والشؤم غير موجود، هذا معنى. المعنى الثاني أن هذه الأمور ليست أنها هو يتشائم الإنسان بها بمعنى يربط بين ما يحصل له وبين هذه الأشياء، لا، أن بعض الأشياء قد تكون نحوسا في ذاتها، يخلقها الله منحوسا كما يخلق الله سبحانه وتعالى بعض الناس مباركين، فهذا ليس من التشاؤم، هذا شيء آخر، يكون هذا الشيء فيه بركة وهذا الشيء فيه نحس في ذاته، فمن قاربه فسيصيبه هذا النحس وهذا البلاء، فهنا لا حرج على الإنسان أن يتخلى عن هذا الشيء الذي عندما قاربه أصابه البلاء تلو البلاء. قال ابن القيم رحمه الله:
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إخبار صلى الله عليه وسلم بالشؤم في هذه الثلاث ليس فيه إثبات الطيرة، ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها الله سبحانه،
لأن الطيرة هذه طيور ما لها علاقة، تجهة جهة اليمين تجهة شيء، تريد أن تعرف من خلال الطيور أمور مستقبلية، هذا شيء. أما هذا بالنسبة للمرأة والدابة والدار إذا كانت هي منحوسة في ذاتها جاز لك أن تتخلى عن هذا، موضوع ثاني. قالوا إنما غايته،
وإنما غايته أن الله سبحانه يخلق منها أعيانا مشؤومة على من قربها وسكنها، وأحيانا مباركة لا يخلق من قربها شؤم ولا شر، وهذا كما يعطي سبحانه الوالدين ولدا مباركا يريان الخير على وجهه، ويعطي غيرهما ولدا مشؤوما يريان الشر على وجهه، وكذلك ما يعمار العبد من ولاية وغيرها، فكذلك الدار والمرأة والفرس،
يتنحس فيها
كما خلق المسك وغيره من الأنواع الطيبة ولذذ بها من قربها من الناس، وخلق الظل وجعلها سببا للآلم من قربها من الناس. والفرق بين هذين النوعين مدرك بالحس، فكذلك الديار والنساء والخير، فهذا لهم معطية للشرعية لمن انتهى.
يعني هذه الأمور إذا فرق الإنسان بهذا السبب، وليس بمجرد مثلا إنسان تزوج وأصلا استدان بسبب هذا الزواج، فبعد ما عجبته ظل أنت من يوم ما شفتك جاتني الديون، الديون طبيعية، هذه ديون طبيعية. لكن إذا كان هذا الإنسان تزوج هذه المرأة وهي سيئة الخلق، وهو من يوم أن تزوجها أول شيء فرقت، يعني كانت هناك فرقة بينه وبين أهله، وإذا به ينفصل من عمله، وإذا به يصيبه المرض، هنا لا حرج عليه إن يعني حدث شيء شعر أن هذه المرأة هي شؤم في ذاته فتخلص منها، هنا لا حرج عليه في ذلك. وهكذا يعني، وليس هذا فيه أنهم بسبب النظر لهذه المرأة اطلع على المغيبات. نعم.
قوله ولا هامة بتخفيف الدين على الصحيح. قال الفراء الهامة طير من الطير كي كأنهم يعلمون. قال العربي كان من يشاهدون بها إذا وقعت على بيت أحدهم يقول نعت إلى نفسي.
نعت إلي نفسي، يعني خلاص قالت أنك بتموت.
نعت إلي نفسي أو أحد من أهل داري، فجاء الحديث بنفي ذلك وإبطاله.
يعني لا هامة، إياكم مثلا أن تظنوا أن البوم هذه أو الهامة هذه إذا نزلت على هذا الدار معناه أن الشخص سيموت. نعم.
قوله ولا صفر بفتح الفاء، روى أبو عبيدة في غريب الحديث عن عبادة أنه قال في حية تكون في البر تصيب الماشية والناس، وهي أعلى من الجرم عند العرب.
إذن هذا مرض معدي اسمه صفر، هي حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس، فقال ولا صفر يعني ولا عدوى بهذا المرض، هذا معنى. نعم.
وعلى هذا فالمراد بنفيه ما كانوا يعتقدونه من العلماء، وممن قال بهذا سفيان بن عيينة والإمام أحمد والبخاري وابن جرير.
المعنى الثاني
وقال آخرون المراد به شهر صفر، والنفي لما كان أهل الجاهلية يفعلون في النسيم، وكانوا يعدون المحرم ويحرمون صفر
هذا إنما النسيء زيادة في الكفر، يعني تارة إذا أرادوا يحاربهم غيروا في أشهر الحرم، فتارة صفر يجعلونه محرم وتارة يجعلونه غير محرم، فقال هذا النفي لما كان أهل الجهل يفعلونه. نعم.
وروى أبو داود عن محمد بن راشد عن
هذا المعنى الثالث
يقول إن أهل الجاهلية يتشاءمون بصفر ويقولون إنه مشهور،
وهذا الراجح وهو الأقوى. نعم.
فأفضل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال ابن رجب ولعل هذا القول أشهر الأقوال والتشاؤم بصفر هو من جنس الديار المنهي عنها، وكذلك التشاؤم في يوم من الأيام كيوم الأربعاء، وتشاؤم أهل الجاهلية بشوال من نكاحها فيه خاصة.
مثل أهل جدة الآن الأربعاء عندهم، يعني الأربعاء الحزين ما في مشكلة، لكن الأربعاء المشؤوم انتبه منه، اصبح كل ما تكونت السحاب الأربعاء تشاءم وتطير.
قوله ولا نوم أنه واحد من الأنواع، وسيأتي الكلام عليه في بابه إن شاء الله تعالى.
باب الاستسقاء بالأنواع، باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع سنأخذ هذا الكلام عنه. والنوم المقصود به منازل القمر، منازل القمر، وقيل النوء هو كثرة الأمطار التي كانوا يعلقونها بمنازل القمر، سيأتي الكلام عنها بالتفصيل.